لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وصلى الله وسلم وبارك.
وصلى وسلم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفسر بأنه قد أفطر حكما، قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، بمعنى أنه طبعا معلوم أن الإفطار بعد غروب الشمس، وإذا غربت الشمس فقد دخل وقت صلاة المغرب. ومعلوم أن الأصل أنه إذا دخل وقت الصلاة فالمسلم يبادر بالصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة على أول وقتها. لكن في إذا كان صائما في الفرض أو غيره فيقدم الإفطار على الصلاة، ولهذا قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. وهذا هو السنة، وذكرنا في الجلسة الماضية أن هذا يتماشى مع كمال الإسلام وحكمة التشريع فيه، كما أنه يتماشى مع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، من حيث أن الإنسان بطبعه تتعلق نفسه بالطعام إذا كان جائعا، وهذا أمر لا يلام عليه الإنسان، وأن يتعلق طعامه بالطعام وأن يحبه ونحو ذلك، هذا أمر جبلي وفطري ولا يلام عليه، وليس من الزهد ولا من الورع أن لا يحب الإنسان الطعام، بل وليس من الزهد ولا من الورع أن يفرح بالطعام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. وذكرنا شيئا من الإسهاب في ذلك فيما يتعلق بالإفطار والفرح بالإفطار وما يتعلق بالزينة وتعلق النفس بها وإقرار الشرع لهذه الفطرة الإنسانية وتعلقها بالمستحسنات والزينات ونحو ذلك في حدود الضوابط الشرعية. ومن ذلك أيضا المبادرة بالإفطار إذا غربت الشمس ويقدم الفطر على الصلاة، وهذا لا يؤثر على الدين ولا يؤثر على الورع ولا على الزهد، ولا يقول قائل أنا أحب الصلاة وقرة عيني في الصلاة فأنا أؤخر الفطر إلى بعد الصلاة، وأنا لست بجائع وأنا اللي والذي صبرت 12 ساعة أصبر 10 دقائق أو أصبر ربع ساعة، هذا تنطع، وهذا يؤدي للغلو ويؤدي إلى مسالك منحرفة. وإنما السنة لزوم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا عدم التنكر والإنكار للطبيعة البشرية والجبلة التي خلق الله الناس عليها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه يفطر قبل أن يصلي، يعني قبل أن يصلي فرض المغرب. قال: وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. أيضا هذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الوقت وقت رطب كما لو كان في الصيف وقت استواء ونضوج الثمار ولا سيما ثمار النخيل، فيقدم أكل الرطب، فإذا لم يوجد أو لم يكن في وقته كما لو كان في وقت الشتاء أو في أوقات غير الصيف أو وقت النضوج، فيفطر على تمر، فإن لم يجد لا رطبا ولا تمرا فإنه يفطر على ماء. طبعا ماء الإفطار المراد به أول ما يدخل الجوف، هذا الإفطار، ليس معنى أنه يقتصر عليه، وإن كان لا شك أن عدم الإكثار من الطعام أو أصنافه هذا أمر محمود شرعا وطبا، ولكن المقصود الإفطار الذي هو أول ما يبدأ به الإنسان من الأكل، فالإفطار من الفطر، والفطر هو بدء الشيء، ومنه قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني بدأ خلقها وأبدعه من غير سابق نظير أو مثل أو على غير مثال سابق، أبدعها على غير مثال سابق. ولهذا أيضا حينما سئل أظن ابن عباس عن الفطر كأنه تردد فيها، فسئل عربي فقال: هذه البئر أنا أول من فطرها، يعني أول من بدأها، ففطرت البئر يعني أول أبدع حفرها، يعني أنشأ حفرها. فالفطر سمي فطر لأنه هو أول ما يبدأ به المفطر، ومنه إفطار الصباح، لأنه أول ما يأكل الإنسان في الصباح يسمى إفطار، فبه يبدأ أكل يومه، إفطار ثم غداء ثم عشاء، أو يقتصر على وجبتين أو وجبة على حسب المتيسر وعلى حسب المعتاد لدى كل إنسان أو كل أهل بلد أو قطر. المقصود أن الفطرة هو أول بدء الشيء، فالمفطر من الصائم يكون مفطرا بمعنى أول ما يدخل جوفه، فأول ما يدخل جوفك إذا كان الوقت وقت رطب فالأحسن وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تبدأ برطب، فإن لم يوجد وعندك تمر فتمر، وإن لم يوجد فماء، ثم بعد ذلك ما حولك من طعام إذا كان عندك أنواع أخرى من الطعام. المقصود الإفطار الذي هو أول بدء الطعام. ولهذا قال: وكان صلى الله عليه وسلم فطره على رطبات، إن وجدها فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. والحسوات طبعا الغرفات، الحسوات يعني الغرفات من الماء، وسواء كانت بكأس أو كانت بإناء أو كانت باليد على حسب، أيضا كذلك متيسر، وإن كان غالب الحسوة تكون بالغرفة باليد. فهذا هو السنة، وينبغي الإنسان ما دام أنه قادر عليها وواجد لها، فالسنة أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أفطر على غيره فلا شك أنه طبعا ليس بمحرم ولا بممنوع ولا بمنهي عنه، وإنما الحرص على السنة وعلى الهدي كما قرر الشيخ رحمه الله في مراده بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: ولا يثبت، يعني هذا الحديث أو هذا الدعاء على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بهذا السند لا يثبت، والحديث الذي بعده أيضا بمعناه لكنه أيضا مرسل، وهو: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ليس فيه فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما عموم الدعاء بعد إما بعد الفراغ من العبادة أو بعد الطعام فلا شك أنه في الجملة مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بعد فراغ العبادات وخاصة الصلاة يدعو إذا فرغ منها، وإذا فرغ من ختم القرآن، وإذا فرغ من الكثير من العبادة إذا انتهى منها يختمها بالدعاء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلاة بمعنى إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله، أو في دبر الصلاة الذي هو في آخر التحيات حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد الصلاة الإبراهيمية، بعد الصلاة الإبراهيمية: وكذلك جاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليتخير من المسألة ما شاء. فالدعاء أدبار العبادات وعقب العبادات هو في الجملة مأثور، ومما ترجى معه إجابة الدعاء. وسوف يأتي أيضا أن مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد. لكن الذي قد يقال يعني أن يكون هناك دعاء خاص، هل هناك دعاء خاص أو ذكر خاص بعد الإفطار؟ طبعا هذه الألفاظ الحديثة هذه تتعلق بالصيام: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، هذه لو ثبتت فتكون خاصة بالصيام. أما عموم الدعاء بعد الفراغ من العبادة فهو في الجملة مأثور ومعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قوله: وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أيضا قال ذكره أبو داود بن حجر الحسين، وهذا طبعا لا شك أنه أرقى درجة وأقرب إلى الثبوت من الحديثين السابقين. على كل حال، وبعده طبعا قوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وهذا أيضا أرقى في الثبوت، حسنه الحافظ بن حجر وغيره، وإن كان هذا الحديث أعم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، بمعنى ليست متعلقة فقط بالإفطار، يدعو بما أحب ولا سيما ما يتعلق بصلاح دينه وصلاح دنياه وصلاح أهله وذريته، ودعاء الخير والتوفيق للمسلمين. هذه من جوامع الدعاء الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. على كل حال قد تأتي مناسبة نتكلم عن شيء من آداب الدعاء، ولا سيما من آدابه أيضا أن يدعو بجوامع الدعاء، أن يأتي بجوامع الدعاء. على كل حال عموما أو في الجملة الدعاء بعد العبادة مشروع وترجى إجابته. والذي يحب أن ننبه إليه هنا وقد أقف عنده قليلا، وهو أمر يعني مهم أن نذكره ونذكر به، وهو أن المسلمين ولله الحمد يحفظون كثيرا من الأدعية والأذكار. المسلمون يحفظون كثيرا من الأدعية والأذكار، وهذا خير كثير، وينبغي أن يجتهد الإنسان أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا أن يكون كثير الدعاء. فإن عمر رضي الله عنه يقول: إنني لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. بمعنى إذا ألهمك الله الدعاء فالإجابة عند الله عز وجل، لكن المهم أن تدعو وأن تعود نفسك بأن تدعو كثيرا، يعني لا تغفل عن الدعاء أبدا، تدعو لنفسك ولأهلك ولذريتك ولصلاح حالك وحال إخوانك المسلمين، وتكون دائم كثيرا اللهج بالدعاء والذكر. لكن الحقيقة يا إخواني أكثر ما يعين على أن يكون الإنسان قلبه حيا ولسانه رطبا أن يتأمل فيما يدعو، وأن يتأمل في معاني الأذكار التي يحفظها. كما قلنا لكم المسلمون يحفظون كثيرا من الدعاء ويحفظون كثيرا من الذكر ويقولونه أيضا كثير، لكن أصبح عندهم أشبه بالعادة. كم من المسلمين من يقول سبحان الله العظيم، كم من المسلمين يقول لا إله إلا الله، كم من المسلمين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كثيرين جدا. لكن لو سألته عن معناه ما معناها، هل عرفت معناها، هل تذكر، لو عرف معناها وصار يقولها من فهم وقلب لتغير حاله كثيرا بشكل ما تتصورون. فاجتهدوا في أي ذكر تحفظونه أو دعاء تدعون به أن تتأملوا معناه. كثير المسلمين يقول أستغفر الله، كثير كل المسلمين يقول أستغفر الله، لكن يقولها وهو يعني قلبه لاهي وكذلك أيضا عن المعنى ذاهل، إما أنه لا يعرفه أصلا باعتبار عامي ولا حاول أن يعرف، أو أنه أخذه كالعادة. ولهذا لا مانع أن نقف قليلا عند بعض الأشياء التي يرددها المسلمون، كل المسلمين. مثلا عندنا نذكر ثلاث جمل: لا إله إلا الله، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل المسلمين يقولون، كل المسلمين عرب وعجم، هذه معروفة عند كل المسلمين. مثلا لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبي لمن قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوف الكلمة طويلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كم كلمة، كم جملة، كم من المعاني، والمسلمون كلهم يحفظونها. لكن لو قالها الإنسان
وهو يعي معناها لتغير حاله، بل يمكن يشتغل فيها يمكن طول يومه، بمعنى يتفقد نفسه في تحقيقها. لأن الذكر، فائدة الذكر وذلك الدعاء، أن تعرف معناه لتتحقق مدى فهمك واستجابتك وتعلقك بالله عز وجل. لأن أي شيء تعرفه وتتأمل معناه ستكون متعلقا به. فلا إله إلا الله، لا إله تنفي أن يكون إله، ما في إله، لا إله. كما لو تعالى عن التشبيه، دخلت غرفة قلت لا رجل، لا رجل فيها، ما في أحد، ثم تقول إلا الله. فإذا تنفي أن يكون في الوجود إله يعبد، ما في إلا الله سبحانه وتعالى، ما 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 معنى هذا؟ ما معنى أن تقول هذا وأن تتفهمه؟ ولهذا كانت أفضل الذكر، وهي الكلمة التي أتى بها الرسل جميعا، أعظم كلمة هي لا إله إلا الله. آية الكرسي وهي أعظم آية تدل على الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي خبر موسى، وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، اللي قال ربي علمني كلمة أدعوك بها وأذكرك بها، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. إذن حينما تقول لا إله إلا الله معناه أنك تقر وتعترف وتعلن أنه لا يوجد في الكون إله. إله يعني يعبد، يعني أحد يخضع له، أحد يخاف، أحد يرجى، أحد ترغب إليه، أحد ترهب منه، أحد تدعوه، ما في إلا واحد هو الله سبحانه وتعالى. ولو تحققت هذا المعنى ما خفت من أحد ولا رجوت أحد ولا أحببت أحد إلا في الله، لأنك تعتقد اعتقد ما في الكون ولا في الوجود أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فمعناها عظيم عظيم. فلا تدعو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تحب إلا الله، ومن تحبه تحبه في حب الله عز وجل، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، في معاني يعني كل تحقيق العبادة. لا إله يعني لا معبود بحق، يعني لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا جاء بعده وحده لا شريك له، تقر الإثبات وأيضا تؤكد النفي. لا إله نفيت أكدت بقولك لا شريك، وإلا الله وحده تأكيد لها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم له الملك وله الحمد. ما معنى له الملك وله الحمد؟ كلام لو 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 استرسل الإنسان الحديث عنه يمكن يستغرق الوقت كله. حينما تعترف أن الله له الملك، أن تقول له الملك، ما معنى له الملك؟ يعني كل الذي في الوجود له، سواء قلبك، سواء مالك، سواء أولادك، سواء زوجتك، سواء كل هذا لله عز وجل له الملك، فهو الذي يصرف، وهو الذي يتصرف، وهو الذي يعطف القلوب عليك، وهو الذي له الحكمة في كل تصرف. فالملك لله عز وجل، ملك الماديات، ملك الأموال، ملك الهواء، ملك الرياح، ملك القلوب، ملك المعاني، لله عز وجل. بالله عليك حينما تصبح وأنت تقبل على عملك وتستقبل الدنيا، تذهب إلى عملك، إلى مدرستك، إلى حقلك، إلى بستانك، إلى دكانك، وأن تقول له الملك، ستخرج وأنت مطمئن وأنت هادي، وأنت لأن الأمور كلها عند الله عز وجل، لا تصرفك، لا مسيرك، لا خطواتك، كل لله عز وجل. وما سوف يأتيك من رزق وما سوف تمنع من رزق وما سوف يحصل في 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 من احتكاك مع الزملاء فيما يحصل من من مبشرات من منذرات كله لله عز وجل. فإذا تدخل الدنيا وأنت مرتاح وأنت مطمئن. نعم نأخذ بالأسباب ونجتهد ونضرب في الأرض نبتغي وجه الله عز وجل ونبتغي من فضله، لكن نفعل ذلك وفي عقيدتنا أن التصرف لله عز وجل، نكون على 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 ثبات من العقيدة كبير جدا. الملك لله، له الملك، يملكنا ويملك ما نملك ويملك الناس أجمعين ويملك المملوكات كلها سبحانه وتعالى. فإذا حينما تقول هذا الذكر أنه لا معبود إلا الله وأنت خاضع لله، لأن العبادة خضوع، خاضع ومنقاد ومستسلم لله عز وجل، لا تعبد غيره، ولا تخاف أولياء، ولا تخاف ملوك، ولا تخاف أحد، ولا تخاف أيش، ما تخاف إلا الله عز وجل، ولا تعبد إلا الله، ولا تذبح إلا الله، ما متعلق بالله وحده سبحانه وتعالى، ومعتقد أن الملك له سبحانه وتعالى، الملك لله وحده، له الملك وله الحمد. ما معنى له الحمد؟ له الحمد هذه تنبه نفسك إلى إيش؟ إلى النعم التي أنت فيها. لو ذهبت تعدد النعم، أول نعمة أنه أيقظك من النوم. طبعا نفترض إيش؟ أن الذكر تقول الصباح، الآن استقبلت الدنيا، أول نعمة أنه أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها. فأنت في نومك في حال وفاة، لكنها وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني ويتوفى التي لم تمت وهي في منامها، ثم يمسك في النائمات، النفوس النائمة، يمسك التي قضى عليها الموت فيكون في فراشه خشبة خلاص انتهى، ويرسل الأخرى، يستيقظ فأرسل الله الروح أعادها إلى الجسد فقام الإنسان واشتغل في نهاره. بعض النفوس إذا نامت خلاص قبض الله الروح ولم يرجعها فمات في فراشه. ولبعض الناس إذا نام، وأكثر الناس طبعا اللي ما جاءهم أجلهم ينامون فيأخذ الله الروح سبحانه وتعالى، فإذا ما استيقظ ردها فقام اشتغل. فتقول حينما تستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن حينما تقول له الحمد، له الحمد يعني أنك تسترجع، تحاول ولا ما تستطيع، تحاول أن تسترجع جميع النعم التي أنت فيها، ولو ذهبت تعددها فإنك لن تحصيها، لأن الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن استرجع له بعض الشيء، نعمة البصر لو فقدتها، نعمة السمع، نعمة القوة، تصبح رأسك مصدع، تصبح عيناك فيها شيء، تصبح الركب، تصبح الظهر، تصبح معافى سليم تؤدي. فهذا يعني كم من الناس يصبح ولا ذكر الله وطوالي ولا بكرة ولا خلينا أصبح أنا رايح فلان ولا ضرب الباب عليه وسوي فيه بي. ما في مانع من حقك أن تطلب حقك، لكن اذهب وأنت تشعر بالنعمة وتشعر بأنك في خير كثير، وتشعر أنك فعلا تسير برحمة الله عز وجل، تروح وتستيقظ وتنام وتعود تذهب من أهلك وتعود إلى أهلك في حركة ما لا تملك شيء أنت الحقيقة. يعني كم من القوة لا تملكها، لو أنك أصبحت مشلول، لو أصبحت أعمى، لو أنك أصبحت عندك معوقات، أصبحت الزوجة فيها كذا، أصبحت الولد فيهم كذا، أصبحت والبنت فيها كذا، وأصبحت أبوك فيه كذا، أمك فيها شيء كثيرة كثيرة. فأنت قل له الحمد. حينما تقول له الحمد تتواضع وتخضع وتطمئن وتصبح قرير العين. بينما إذا أصبحت وأنت ملهوف أشهب كأنك تريد أن تأكل الدنيا كلها وأنت ما لك شيء، الملك لله والحمد لله، ما لك شيء. إذا أصبحت وأن تعتقد أن الملك لله والتصرف لله، وأصبحت وأنك في نعم الله، تصبح هادئ، تصبح مؤمن، تصبح قرير العين، لا عندك حسد ولا عندك غل ولا عندك، وتصبح فعلا يعني تشعر بالحياة الحقيقية. بمعنى يعطيك الله عز وجل الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة أن تصبح قرير العين هادئ، مو أنك عندك فلوس، عندك فلوس ومعها تعبان، عندك فلوس وكلك أمراض، وعندك فلوس وكلك حسد، وعندك فلوس وكلك في المحاكم مطالبات، وبعدها تجر الناس والناس يجروك. الحياة الطيبة فعلا أن تصبح وأن تعتقد أن الملك لله، تصبح وأنت في نعم الله عز وجل لا تحصيها، لذة الطعام، لذة الشراب، لذة الإخراج، لذة شيء نعم لا تعد ولا تحصى. من منكم يا أخواني عرف نعمة الله حينما سيقظ أهل لدورة المياه؟ نعمة ما بعدها نعمة، لو حبست هذا الخير، ولا جاءك ما جاءك بحيث امتنعت عن تذهب لدورة المياه، أو أصبحت تتناول إفطار، لو أصبحت مريض.